بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى بيان الطريقة الثالثة من طرق التعبير باللفظ عن المعنى، وهي طريقة الإطناب، بعد أن بينا طريقة المساواة والإيجاز. الآن وصل كلامنا إلى طريقة الإطناب. الإطناب في اللغة بمعنى المبالغة والكثرة، يقال أطنب في الكلام أو الوصف أو الأمر، أي أكثر وبالغ. في الإصطلاح الإطناب زيادة الألفاظ على المعنى المراد إيصاله إلى المخاطب. هاي الزيادة في الألفاظ تأتي لفائدة من الفوائد، بمعنى أنه تأدية المعنى يكون بعبارة زائدة عن المتعارف من الألفاظ، وتأتي هذه الزيادة لفائدة منها تقوية وتوكيد الكلام. الإطناب إذا كان مع وجود الفائدة هذا يسمى الإطناب. الإطناب الذي هو مبحوث في هذا البحث مالنا، إذا لم تكن الزيادة بالألفاظ فيها فائدة يسمى تطويل، تطويل في الكلام. وإذا كانت الزيادة في الكلام غير متعينة يسمونه تطويل، ويسمى حشوا في الكلام إذا كانت الزيادة متعينة لكن لا تفسد بها المعنى، لا يفسد بها المعنى. الإطناب محمود في الكلام البليغ، أما التطويل فمذموم لأنه زيادة في اللفظ لغير فائدة. من هنا جعل البلاغيون الإطناب أسلوب من الأساليب البلاغية الضرورية في بعض المواقف أو المناسبات اللي يقتضيها المقامات المختلفة للمخاطبين، فلهذا يستحسن الإطناب في بعض مواقف المدح أو الذم أو الهجاء أو الوعظ أو الإرشاد أو أمور الخطابة في الأمور العامة مثلا، أو التهنئة أو مخاطبات الحكومة إلى الأمة أو كتب الولاة إلى الملوك لبيان أخبارهم بما يحدث لديهم من الأمور. هذه يستحسن فيها الإطناب، ولهذا جعل التطويل والإطناب بزيادة اللفظ لأجل الفائدة أمر من أساليب اللغة ومن الأساليب البلاغية. أما التطويل من غير فائدة فهذا مذموم لأن يأتي بزيادة باللفظ من غير فائدة. نعم، الإطناب يحصل بعدة أمور ذكرنا المصنف من هذه الأمور، وهي أولا ذكر لفظ الخاص بعد لفظ العام. الغرض من ذلك حتى ننبه على فضل الخاص، يعني حتى كأنه لفضله ورفعته أصبح جزءا آخر مغاير لما قبله، كأنه ليس من جنس العام. مثال ذلك مثلا في قوله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات لفظ عام يشمل جميع الصلوات، أما الصلاة الوسطى فكما يقال هي أما صلاة الظهر أو صلاة العصر على اختلاف الفقهاء، والرأي المعروف والمشهور إنها صلاة الظهر. هذا يسمى الخاص، يسمى ذكر الخاص لفظ الخاص بعد لفظ العام. حافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلوات عام والصلاة الوسطى خاص. هذا شنو فائدة ذكر الخاص بعد العام؟ حتى ننبه على فضل صلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، إنه لفضلها وعظيم مقامها ولمكانتها خصها بالذكر بعد العام. إذن ذكر الخاص بعد العام يريد أن يبين فضل ورفعة جزء الخاص كأنه أمر مغاير لما قبله، وكأنه ليس من جنس العام بل جنس مستقل. مثال آخر في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. بالعدل والإحسان هذا أمر عام، وإيتاء ذي القربى هو أمر خاص من ضمن هذا العام، لأن إيتاء ذي القربى هو أمر من أمور العدل والإحسان. هذا يسمى ذكر الخاص بعد العام، يريد يشدد على أهمية وفضل إيتاء ذي القربة. ومنها قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ينهى عن الفحشاء عام، والمنكر والبغي خاص، لأن المنكر والبغي فرد ومصداق من مصاديق الفحشاء. هذا أيضا يريد يأكد على خطر المنكر والبغي، وإنه هو من أشد أنواع الفحشاء. مثال آخر قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الخير أمر عام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا فرد ومصداق من مصاديق الدعوة إلى الخير. هذا يسمى ذكر الخاص بعد العام. الفائدة نريد أن نبين فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنه قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته هذا عام، وجبريل وميكال هذا خاص، لأنهم أفراد ومصاديق المن للملائكة. إذن هذا ذكر الخاص بعد العام، يريد يبين لمكانة الملك جبرائيل عليه السلام وميكال، يريد يبين فضلهم من باقي الملائكة، خصهم بالذكر، فيسمى ذكر لفظ الخاص بعد لفظ العام. هذا قلنا كما بينا الفائدة منه حتى ننبه على فضل الخاص وما له من رفعة ومكانة، كأنه ليس من جنس العام، بل كأنه فرد مستقل، مع أنه في ضمن العام، لأن الخاص هو فرد موجود وين؟ في ضمن العام. هذا أولا. اثنين، من الأمور التي تحصل بها الأطناب أيضا هو ذكر لفظ العام بعد لفظ الخاص. ونذكر لفظ العام بعد لفظ الخاص أولا لإفادة العموم، يعني أنه هذا الفرد داخل في ضمنه، يعني هذا الخاص داخل في ضمن فرد العام، يعني يشمله لشموله، فنريد نبين فائدة شمول بقية الأفراد. هاي أولا. اثنين أيضا لأجل العناية بشأن الخاص. الخاص راح نذكره مرتين، مرة نذكره بلفظ مستقل، ومرة نرجع نذكره بلفظ في ضمن العام، لأن الخاص موجود ضمن العام. فلأجل الاهتمام بأمر الخاص راح نذكره ثانية في ضمن عنوان العام، بعد أن ذكرناه أولا في عنوان خاص مستقل، وهذا أيضا لبيان مكانة الخاص، ولأجل التنبيه على شأنه أو مكانته أو رفعة مقامه. مثال ذلك قال تعالى: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. موسى وعيسى خاص من يعني ذكر لفظ لأن بعض الأنبياء الخاصين. وما أوتي موسى وعيسى هذا خاص، والنبيون النبيون عام، وموسى وعيسى خاص موجود في ضمن منه النبيون، فهذا يسمى ذكر العام بعد الخاص. تلاحظون ذكر العام بعد الخاص عكس ذكر الخاص بعد العام. وما أوتي موسى وعيسى خاص والنبيون هذا عام. مثال آخر قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني سورة الفاتحة، والقرآن العظيم يعني سور القرآن. سورة الفاتحة خاص، والقرآن العظيم هو سور القرآن العام، والفاتحة موجودة في ضمن سور القرآن، يعني الخاص موجود في ضمن العام. إذن إحنا ذكرنا السبع المثاني مرتين، ذكرناها بلفظ مستقل سبع المثاني، وذكرناها في لفظ العام في ضمن العام والقرآن العظيم. هذا يسمى ذكر لفظ العام بعد الخاص. ما هو فائدته؟ فائدته لبيان شمول بقية الأفراد والعموم، ولأجل العناية بشأن الخاص اللي هو السبع المثاني، لأجل أن نبين مكانتها والتنبيه على شأنها. فذكرناها مرتين، مرة ذكرناها بلفظ مستقل، ومرة ذكرناها ضمن العام. ثالثا، مثال ثالث، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا واعبدوا. واعبدوا، الركوع والسجود هو مصدر من مصادق العبادة، إذن الركوع والسجود خاص، واعبدوا هذا عام، وأعم من العام وافعلوا الخير، لأن من ضمن فعل الخير هي العبادة. فإذا ذكرنا الخاص مستقل اللي هو اركعوا واسجدوا، وذكرناها مرة أخرى في ضمن العام واعبدوا، لأن الركوع والسجود من مصادق وأفراد العبادة، فهذا يسمى ذكر لفظ العام بعد الخاص، ذكر لفظ عبدوا بعد ذكر اركعوا واسجدوا، هذا يسمى ذكر لفظ العام بعد لفظ الخاص. دعم. فالركوع والسجود داخل في العبادة، والعبادة داخل في الأعم اللي هو منوه، اللي هو فعل الخير. نعم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، من موارد الإطالة أيضا هو الإيضاح بعد الإبهام، بمعنى إحنا نذكر لفظ، هذا اللفظ هو مبهم يعني ليس فيه درجة من الوضوح، ثم بعد ذلك نذكر لفظا آخر يوضح الإبهام الموجود باللفظ السابق، يسمى الإيضاح بعد الإبهام. إذن راح نذكر الشيء بلفظين مرتين، مرة ذكر على سبيل الإبهام والإجمال، ومرة نذكره على سبيل الإيضاح والتفصيل، فبالتالي راح يزداد هذا الشيء نبلا وشرفا وذكرا، فيسمى ذكر اسم مبهم ثم يوضح بعد ذلك بزيادة اللفظ بلفظ موضح، فتكمل لذة العلم به، ومن موارد وفائدة ذكره مرتين يسبب تقرير المعنى في ذهن السامع، المعنى يقر ويثبت في ذهن السامع. مثال ذلك، قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لاحظ، فوسوس إليه الشيطان، هذا إبهام، لماذا؟ لأن إحنا ما نعرف ما هي الوسوسة التي وسوسها الشيطان لآدم عليه السلام، إذن مبهم غير واضح. لكن بعد ذلك الآية وضحت هذا الإبهام، ما هو قول الشيطان لآدم؟ قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ هذا إيضاح. الآن تبينت ما هي الوسوسة. الوسوسة هو قول إبليس لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا يسمى إيضاح. والوسوسة هي نفسها قوله: هل أدلك؟ إذن الوسوسة ذكرت مرتين، مرة بلفظ مبهم على سبيل الإجمال فوسوس إليه الشيطان، ومر على سبيل الإيضاح والتفصيل في قوله تعالى: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ هذا يسمى إيضاح بعد الإبهام. ما هو فائدته؟ فائدته تقرير معنى الوسوسة في ذهن السامع، تقريرها وإثباتها. مثال آخر توضيحي، قال تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. إذ أوحينا الوحي يعني ألقينا في نفس أم موسى معنى، هذا الإيحاء والمعنى ما هو؟ ما معنى الإيحاء الذي ألقيناه في قلب أم موسى؟ لا يعلم، الآن مبهم. الآن وضحنا، الآية وضحت، قالت: أن اقذفيه في التابوت. إذن الإيحاء ما هو؟ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، هذا يسمى إيضاح بعد إبهام، فأنت تقرير المعنى في ذهن السامع. حتى نذكر إذن الإيحاء انذكر مرتين، مرة ذكر على سبيل الإبهام والإجمال، ومرة ذكر على سبيل الإيضاح والتفصيل. فأنت يقرر المعنى في ذهن السامع وتكمل لذة العلم به. نعم، هذا يسمى كما قلنا الإيضاح بعد الإبهام. مثال آخر تطبيقي: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هل أدلكم على تجارة؟ هذا لحد الآن إيهام مبهم، ما نعرف ما هي التجارة التي سوف يدلون عليها. ثم الآية وضحت، قالت تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم. هذا يسمى إيضاح، إيضاح للتجارة المبهمة. هذا أيضا مثال علما للإيضاح بعد الإبهام. ومنه أيضا قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا الصراط ما هو؟ لحد الآن مبهم، الآية وضحتها، قالت صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا إيضاح، هذا يسمى أيضا إيضاح بعد إبهام. نعم. رابعا، من الأمور اللي تحصل بها أيضا الإطالة هو التكرار، والتكرار له دواعي وفوائد كثيرة. ذكرنا المصنف ثلاثة دواعي من دواعي التكرار، وهي أولا تمكين المعنى من النفس، يعني المعنى اللي نريد نقله في ضمن الألفاظ نريد أن نقره ونمكنه من النفس، حتى النفس يقر فيها هذا المعنى وتقبله. هذا من وسائل التكرار. مثال ذلك، أمثلة تطبيقية لتمكين المعنى في النفس، قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. تكررت الآية مرتين حتى تمكن المعنى في النفس. قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا أيضا حصل تكرار بالآية لتمكين المعنى في النفس. قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. تكررت الآية أيضا، لماذا؟ حتى تمكن المعنى في النفس. هذا أولا من دواعي التكرار. اثنين، من دواعي التكرار أيضا هو التحسر، ومعنى التحسر أي المبالغة في التوجع والتحسر على فقد شيء، وهذا يحصل كثير في شعر الرثاء، على فقد الأهل أو فقد الولد أو فقد القريب أو العزيز، أو مثلا في فقد الأمير أو الملك وهكذا. مثال ذلك تطبيق عليه، قول الخنساء أخت صخر الشاعرة العربية المعروفة، قالت: على صخر وأي فتى كصخر ليوم كريهة وطعان حلسي. قالت على صخر وأي فتى كصخر، كرر الصخر مرتين، اسم صخر كررت مرتين. شنو الفائدة من هذا التكرار؟ للمبالغة في التوجع والتحسر على فقده. وأي فتى، وأي فتى كصخر ليوم كريهة، أي ليوم النزال. وكذلك ذكرنا المصنف مثال تطبيقي لقول الحسين بن مطير يرثي معن ابن زائدة: فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا، ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. عاد مرتين يا قبر معن، كررها مرتين: فيا قبر معن أنت أول حفرة، فيا قبر معن كيف واريت جوده. هذا التكرار ماذا يفيد؟ يفيد التفجع والتحسر على فقد معن ابن زائدة. هذا من موارد فائدة المبالغة في التوجع والتحسر. أو مثل قولك: مات فلذة الكبد، مات ريحانة القلب. كررنا مرتين قولنا قول مات. هذا التكرار ماذا ينفع؟ ينفع للمبالغة في التوجع والتحسر على فقد الحبيب مثلا أو القريب. نعم. ثلاثة، من موارد ودواعي التكرار هو طول الفصل. ما معنى طول الفصل؟ أحيانا قد نذكر لفظ ثم بعد ذلك نعقبه بألفاظ ثم نرجع نذكر نفس اللفظ. هذا ذكر اللفظ مرة ثانية بسبب طول الفصل، لئلا يأتي الكلام مبتورا ليس له حلاوة أو جمال أو طلاوة بعد طول الكلام، نرجع نذكر اللفظ مرة أخرى حتى ننبه على ذكره، ولأجل التنبيه على أن لا يكون الذهن قد غفل عنه من أول الذكر، لأن إحنا من ذكرنا اللفظ ذكرنا ألفاظ بعد طولنا الكلام، فحتى ننبه الذهن إنه ما يذهل ولا ينسى عما ذكرناه أولا نرجع نكرر اللفظ. هذا يسموه طول الفصل، يعني طول فصل الكلام يستدعي تكرار اللفظ مرة أخرى لتنبيه الذهن على أن لا يغفل عنه أولا. مثال ذلك في قوله تعالى: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هو قال يا أبتي إني رأيت، لكن إحنا فصلنا الكلام بعد ما قال رأيت، قال 11 كوكبا والشمس والقمر، صار طول كلام، صار طول فصل، رجع قال رأيتهم لي ساجدين. إذا رأيت ورأيتهم تكررت حتى ننبه بسبب طول الفصل أنه الذهن ما يغفل عن قوله رأيته، رأيتهم لي ساجدين. هذا يسموه طول الفصل، وهذا أيضا موجود كثير في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. مرتين الآية ذكرت ربك، إن ربك، ثم إن ربك، ثم فصلت للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. تلاحظون هذا فصل كلام طويل، فصل كلام طويل، فحتى الذهن ما يغفل عما ذكرناه أولا، رجعت الآية ذكرت إن ربك، كررت إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا يسموه تكرار بعد طول الفصل. مثال آخر في قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الفصل ذكر إن ربك مرتين، تكررت مرتين. الفصل للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هذا يسموه طول فصل، فحتى الذهن ما يغفل عما ذكرناه أولا، رجعت الآية قالت إن ربك لغفور رحيم. هذا يسموه تكرار لطول الفصل، تتكرر اللفظة مرتين بسبب طول الفصل. هذا المصنف ذكر أن ثلاث موارد للتكرار، لكن بكتب البلاغة موجود دواعي كثيرة للتكرار، كثيرة. مثلا مرة التكرار يحصل لاستمالة المخاطب أو ترغيبا لقبول الخطاب، وهذا أيضا موجود كثير في القرآن الكريم: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تلاحظون الألفاظ تعفو تصفح تغفر، ثلاثة ألفاظ معانيها واحدة بس تكررت الألفاظ بمعنى واحد. هذا التكرار يحصل لماذا؟ حتى يستميل المخاطب ويرغب في قبول الخطاب. مثلا في قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إن هذه الحياة الدنيا متاع. مرتين ذكر يا قوم، هذا فائدة استمالة المخاطب. نعم، كرر قوم لاستمالتهم حتى يرغبهم في قبول طريق الرشاد ويعطف قلوبهم حتى ما يشك شخص في إخلاصه في نصحه لهم. النبي مرتين قال يا قوم. وهكذا مثلا في تقول: جد واجتهد وادأب في عملك، جد واشتهد وادعب، هاي الفاظ كلها معانيها ماذا؟ واحدة، جاي تتكرر الألفاظ بمعاني واحدة. هاي فائدة استمالة المخاطب وترغيب لقبول الخطاب. أحيانا يحصل التكرار لقصد الاستيعاب، مثلا تقول قرأت الكتاب بابا بابا، يعني استوعبت الكتاب، فهمت كلامه كلمة كلمة، جاي تتكرر كلمة كلمة بابا بابا، هذا التكرار يفيد الاستيعاب. أو مثلا التكرار مثلا يحصل لأجل التنويه بشأن المخاطب، إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم، ثلاث مرات كررنا الكريم حتى نبين على شأنية منه، شأنية المخاطب. نعم، أو التنويه التنويه بشأن المخاطب. أو مرة يحصل التكرار لأجل الترديد، يعني اللفظ يكون متعلق بغير ما تعلق به أولا، مثلا السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، ثلاث مرات ذكرنا قريب، هاي فائدة. ما هي الفائدة؟ فائدتها حتى يحصل ترديد واللفظ يتعلق بغير ما تعلق به أولا، البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، ثلاث مرات ذكرنا بعيد وكررناها. مرة يحصل التكرار لأجل التلذذ بذكر المكرر أو التطرب به، يعني حصول الطرب والنشوة واللذة من ذكره، مثل قول الشاعر سقى الله نجدا والسلام على نجد ويا حبذا نجد على القرب والبعد، ثلاث مرات ذكر نجد لأنه أرضه التي كان يعيشها ويتطرب بذكرها. وأحيانا يكون التكرار لغرض الإرشاد، مثلا في قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا غرضه الإرشاد. وأحيانا يكون تكرار اللفظ لغرض التعظيم والتهويل، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، ثلاث مرات ذكرنا القارعة، الغرض هو التهويل والتعظيم. وأحيانا يكون التكرار لتعدد المتعلق بتعظيم الشأن، مثلا تقرؤون في سورة في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل ما يذكر القرآن نعمة يرجع ماذا يقول؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا التكرار شنو الفائدة منه؟ هذا تكرار يحصل حتى يتعدد المتعلق من باب تعظيم شأن النعمة، كل ما يذكر القرآن نعمة يتبعها بذكر هاي العبارة لتعظيم شأن النعمة. نعم، هذه نبذة بسيطة عن موارد التكرار وفائدتها. نعم، عندنا أيضا خامسا من موارد الإطالة هو الاعتراض. ما معنى الاعتراض؟ الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى، نأتي بجملة أو نأتي بأكثر من جملة، هاي الجملة لا محل لها من الإعراب، لكن البليغ والمتكلم صاحب البلاغة من يذكرها إلى غرض من ذكرها، هذا الغرض ليس دفع إيهام، لأنه إذا كان دفع إيهام هذا رح يأتينا إن شاء الله يسموه احتراس، وإنما إلى غرض من هذه الأغراض. مثل منو يعني هاي الأغراض اللي يذكرها في سبيل الاعتراض؟ مثلا الدعاء، مثلا أنت تقول إني، تخاطب شخص آخر تقول إني حفظك الله مريض، هي قولك إني مريض، أنت ماذا اعترضت قولك بلفظ أو جملة حفظك الله، حفظك الله هذا الدعاء، إني مريض، أنت ماذا تقول؟ إني حفظك الله مريض، هاي لفظة حفظك الله اللي جاءت أثناء الكلام يسموها اعتراض. شنو فائدة الاعتراض؟ الدعاء، البليغ من يذكر غرضه الدعاء. مثلا في قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، وبلغتها يعني هذا الدعاء إن الله بلغك إياها، هاي يسموها جملة معترضة غرضها الدعاء. أحيانا قد يكون الدعاء الاعتراض نفسه هو غرضه التنبيه، مثلا في قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هي الآية أصل الآية أصل كلام الآية تريد تنقل لنا هذا المعنى، وما أكثر الناس بمؤمنين، يعني أكثرهم كافرين لا يتبعون طريق الرشاد أو الهداية. هذا أصل الكلام، وما أكثر الناس بمؤمنين. ولكن الآية ماذا عبرت؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هاي ولو حرصت يسموها جملة معترضة. شنو فائدتها؟ فائدتها التنبيه، تريد تنبه على أنه أكثر الناس حتى لو حرصت أيها النبي وبذلت جهدك، هم لا يتبعون طريق الرشاد، لا يتبعون طريق الهداية. هذا يسموه التنبيه على أن الأكثر لا يتبع طريق الحق. أو مثل قول الشاعر: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كلما قدر. هي أصل تقدير الكلام. واعلم إن سوف يأتي كل ما قدر، لكن إحنا اعترضناها بجملة فعلم المرء ينفعه. هاي تنبيه للإشارة إلى فضل العلم، هذا يسموه تنبيه، اعتراض لأجل التنبيه. نعم، غرض تنبيه السامع على أهمية العلم. ثلاثة، من الأغراض اللي تحصل بالاعتراض هو التنزيه. مثلا في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هي تقدير الكلام هكذا: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. لكن الآية اعترضت بجملة معترضة: سبحانه. غرضها ما هو؟ التنزيه من قولهم وما يدعونه. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أيضا مثلا في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هاي جملة سبحانه تسموها جملة معترضة. شنو الغرض والفائدة منها؟ هي ماذا؟ لغرض التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما يدعوه من دعوة إن له بنات أو إن له ولد. أيضا من الأغراض اللي تحصل بالاعتراض هو زيادة التوكيد للمعنى. مثلا تقرأ في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. أصل الكلام: فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، لكن هاي جملة ولن تفعلوا هاي سموها جملة معترضة، جاءت لغرض زيادة التوكيد إنه أنتم ما تفعلون هذا الأمر. أو مثل قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هي أصل تقدير الآية: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك. هاي جملة حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين، هاي سموها جملة معترضة، جاءت في ضمن الآية لزيادة وتوكيد لمعنى الوصايا للوالدين، لبيان فضلهم على الولد، أنه حملته أمه وهن على وهن، ضعف على ضعف، وفصاله ماذا؟ في عامين. وأحيانا قد يكون الاعتراض غرضه التهويل أو التعظيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمونه عظيم. هاي كلمة لو تعلمون يسموها جملة معترضة، لأن أصل تقدير الكلام: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم. هذا تقدير الكلام، بس جئنا بجملة معترضة غايتها التعظيم والتهويل. نعم، وأيضا قد يكون الاعتراض لغرض الإسراع والمبادرة، الإسراع مثلا ذكرنا المصنف مثال: لو إن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المقالة. وأنت منهم هاي سموها جملة معترضة، غرضها ماذا؟ الإسراع والمبادرة للؤم والذم للمخاطب. وأنت منهم يسموها جملة معترضة للإسراع والمبادرة للؤم. نعم، هذا بالنسبة لمن للإعتراض. أيضا من الأمور اللي تحصل بها الإطناب هو التذييل. ما معنى التذييل؟ التذييل أن نذكر ونعقب الجملة ونذيلها بجملة أخرى تشتمل على نفس معنى الجملة الأولى وتكون توكيدا لها. أما نوكدها بمعنى المنطوق أو نريد نوكد معنى المفهوم فيسمى بالتذييل. والتذييل يعني ما يذكر عقيب وآخر اللفظ والكلام، يسمى تذييل، مأخوذ من الذيل أي الذي يكون في الأخير. من موارد التعقيب لجملة بجملة أخرى والتذييل يكون عندنا به قسمين، مرة يكون التذييل جاري مجرى المثل، يعني اللفظة والجملة اللي نذكرها عقب الكلام صالحة للاستقلال مستغنية عما قبلها في المعنى، هذا يسموه جاري مجرى المثل. ومرة يكون تعقيب الجملة بجملة أخرى ما يجري مجرى المثل، لأنه الجملة اللي نذكرها المعقبة والمذيلة لا تستغني في بيان معناها عن الجملة التي قبلها. إذا الجملة اللي نذكرها ونعقبها ونذيلها تستقل عن اللي قبلها، هذا يسموه جاري مجرى المثل، وإذا لم تستغني نسميه غير جاري مجرى المثل. نذكر أمثلة تطبيقية مثلا اللي يجري مجرى المثل، قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. الآن تم المعنى، جاءت جملة أخرى إن الباطل كان زهوقا، هاي جملة معقبة مذيلة، لفس لفظة إن الباطل كان زهوقا مستقل في معنى، أولا هو جاء حتى يأكد ما قبله، فلهذا مما جاء مؤكدا عرفنا أنه هذا تذييل. ثانيا إن جملة إن الباطل كان زهوقا مستقلة في معناها في نفسها غير محتاجة إلى ما قبلها، هذا نسميه جاري مجرى المثل، إن الباطل كان زهوقا. مثال آخر، قال الشاعر كلكم أروغ من ثعلب وما أشبه الليل بالبارحة. كلكم أروغ من ثعلب، هاي انتهت الجملة بينت المعنى، الآن جاءت مذيلة وما أشبه الليلة بالبارحة، هاي جملة مستقلة معناها مأخذ من نفسها ما مرتبطة بما قبلها في تمام معناها، هاي نسميها جارية مجرى المثل، جاءت لغرض التوكيد أنه اللي يعمل بالمراوغة هو ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني لا يؤخذ منه حق. أما اللي ما يجري مجرى المثل، طبعا اللي يجري مجرى المثل راح نذكر له أمثلة كثيرة، مثل قول الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، هاي تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، هاي يسموها مذيلة ومستقلة في معناها ما مرتبطة بما قبلها، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، هاي يسميها جارية مجرى المثل. اللي أمثلة تطبيقية الغير جاري مجرى المثل، مثلا في قوله تعالى وذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفور، هذا وهل نجزي إلا الكفور مرتبط بمعناه بمن، وذلك جزيناهم بما كفروا يعني معناه ما مستقل مرتبط بما قبله، هذا نسميه مذيل لكن غير جاري مجرى المثل. أو مثل قول الشاعر لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، هاي تركتني أصحاب الدنيا مرتبطة بما قبلها، إذن هذا تذييل بما لا يجري مجرى المثل لأن معناه غير مستقل مرتبط بما غيره. أخيرا الأمر الأخير هو الاحتراس، من الأغراض اللي يحصل بيها إطناب الكلام هو الاحتراس. الاحتراس ويسمى عند أهل البلاغة بالتكميل، يكون عندما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لؤم فيفطن لذلك فيأتي بما يخلصه من ذلك اللؤم، يعني يأتي بكلام يوهم خلاف المقصود فيعقبه بلفظ حتى يحترس ويدفع ذلك الوهم، سواء وقع الاحتراس في وسط الكلام أو في أوله أو في آخره. ففائدة الاحتراس يعني يدفع الوهم ويدفع الإيهام ويدفع اللبس اللي قد يحصل ويتوهم المخاطب، لهذا احنا سمينا الاحتراس، يعني نحترس به من دفع وهم أو دفع إيهام، هذا الغرض منه. تلاحظون شنو الفرق بين الاعتراض والاحتراس؟ الاعتراض هم نذكر احنا لفظ وهم لغرض، بس مو لغرض دفع الإيهام، إنما لغرض مثل الدعاء، التنبيه، التنزيه، التوكيد، التعظيم، الاستعطاف. هاي الأغراض اللي نذكرها وين؟ بالاعتراف، المبادرة. بينما بالاحتراس، هذا ذكر الكلام واللفظ حتى نحترس به، لماذا؟ لغرض واحد، هو دفع الإيهام. هذا الفرق بين الاعتراض والاحتراس، الاعتراض والاحتراس. نعم، نذكر أمثلة تطبيقية لمن؟ للاحتراس. كيف نذكر ألفاظ نحترس بها عن دفع وهم؟ مثلا في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تلاحظون الآية احترست بقولها وهو مؤمن، هذا زيادة باللفظ، لأنه الآية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا، لكن لماذا ذكرت الآية وهو مؤمن؟ هذا حتى نحترز على توهم إن الذي يكون سعيه مشكورا ليس مطلق من طلب الآخرة، إنما من طلب الآخرة وهو مؤمن. إذن هذا دفع لإيهام الإطلاق. أو مثل قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. على قول إنه هذا الضمير حبه، هذا الهاء، إذا بعض المفسرين يقولون إنه هذا الهاء راجع للطعام، يعني يطعمون الطعام وهم يحبون الطعام، هذا معناه حب الطعام واشتهائه لهم، هذا أبلغ درجات الكرم، هذا احتراس. ذكر لفظ حبه للاحتراس ولزيادة التحسين في المعنى. أو مثل قوله تعالى: وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير السوء. هاي من غير السوء يعني شنو؟ حتى نحترس أنه هذا البياض اللي تخرج بيد موسى بياض معجزة، مو بياض لمرض، مرض أنه حاصل مرض في يده، مثلا البرص أو البهق أو علة خلقية، إنما هذا بياض ماذا؟ بياض معجزة. هذا يسموه احتراس. احتراس يعني هذا البياض مو نوع من أنواع الأمراض أو علة خلقية، إنما هو بياض إعجاز. مثلا أو مثل قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هاي إن كنتم مؤمنين احتراز، خاف بعض يظن إنهم هم دائما الأعلون، لا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا حتى إنه مبين إنه أنتم تحصلون على مقام العلو لا يتحقق إلا بشرط الإيمان. هذا يسموه احتراس، يسموه احتراس. نعم. أما في الشعر فوقوع أيضا كثير، مثل قول الشاعر: واصفح عن وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى السباب. لماذا قال حلما؟ يعني يقول آني أبتعد عن سب الناس، مو لضعف بي، مو لأجل إني أخاف منهم، إنما حلما وكرما وخلقا مني. حلما هذا سمو احتراس. أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب. ليش قال أحب مكارم الأخلاق جهدي؟ هذا احتراس، يعني يريد يقول أنا أحب مكارم الأخلاق على قدر جهدي واستطاعتي، واحترس عن بعض الأشياء اللي قد تحدث منه قد تكون فوق طاقته. هذا يسموه أيضا ماذا؟ يسمونه الاحتراس. نعم. أما بيان إن شاء الله الأمثلة والنموذج، هذا رح يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.